صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى الوجه الثالث من وجوه تقديم الأصل المصحح على الأصل المتمم عند اجتماعهما، وبيان ذلك يتوقف على تحديد موضوع وجوب القضاء. فما هو موضوع وجوب قضاء الجزء سواء كان سجدتان أو تشهدان؟ فإن في المقام ثلاثة آراء تختلف النتيجة باختلافها. الرأي الأول ما ذهب إليه المحقق الإيرواني قدس سره في كتابه عقد اللآلي في فروع العلم الإجمالي من أن موضوع وجوب القضاء تذكر الفوت بأن يكون المكلف ذاكرا لفوت سجدة أو فوت تشهد أو نحو ذلك، بلحاظ ما ورد في بعض الروايات الشريفة فيقضي إذا ذكر ما فاته. فبما أن الوارد في بعض الروايات أن يقضي إذا ذكر ما فاته، فهذا يعني أن موضوع وجوب القضاء تذكر الفوت. ومن الواضح أن العلم الإجمالي ليس تذكرا، فإن المكلف إذا علم إجمالا بأنه إما ترك ركوعا في هذه الصلاة أو ترك سجدة، أو علم إجمالا بأنه إما ترك سجدتين من ركعة واحدة أو ترك سجدتين من ركعتين، فالعلم الإجمالي لا يصدق عليه عرفا أنه ذاكر لفوت السجدة، إذ لعل الفائت من سجدتين أو لعل الفائت من طرف آخر للعلم الإجمالي، فلا يصدق على مجرد العلم الإجمالي المردد بين طرفين أنه ذاكر لكل منهما، بل هو مردد بينهما. فإذا لم يكن ذاكرا لفوت السجدة فلا يجب عليه القضاء وجدانا بلا حاجة إلى أصل، أي لا نحتاج في المقام إلى إجراء قاعدة التجاوز لنفي وجوب القضاء، بل نفس العلم الإجمالي بأنه إما فاتت سجدتان من ركعة واحدة أو سجدتان من ركعتين يعني عدم الذكر وجدانان. فحيث لا ذكر له وجدانان لفوت شيء من أحد أطراف العلم الإجمالي فلا يجب عليه قضاء السجدة لعدم تحقق موضوعها، وبالتالي يجري الأصل المصحح بلا معارضين، لأن المكلف يعلم وجدانا بانتفاء موضوع وجوب القضاء بلا حاجة للتوسل في نفيه إلى التمسك بقاعدة كقاعدة التجاوز. ولكن يلاحظ على هذا المبنى أولاً بأن ولكن يلاحظ على هذا المبنى أولاً ظاهر عنوان الذكر في الروايات أنه ملحوظ على نحو الطريقية والآلية لا على نحو الموضوعية، كعنوان العلم كعنوان الإحراز، فإنها ظاهرة عرفا في أخذها طريقا للواقع، وأن المدار على الواقع لا على عنوان الذكر. فقوله في الرواية الشريفة يقضي ما فاته إذا ذكره، يعني يقضي ما فاته واقعان، لكن لأنه لا يمكنه القضاء وجدانا إلا بالذكر، لذلك أخذ عنوان الذكر، وإلا فعنوان الذكر مجرد طريق للواقع للموضوع الواقعي ألا وهو نفس الفوت. وثانيا على فرض أن عنوان الذكر مأخوذ على نحو الموضوعية، وأن الموضوع لوجوب القضاء ذكر الفوت لا نفس الفوت، فبناء على مسلك جملة من الأعلام منهم المحقق النائيني وسيدنا الخوئي قدس سرهما، من قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي، فهنا يقوم الاستصحاب مقام الذكر باعتبار أن ما دل على أمارية الاستصحاب بنظرهما قد دل على تنزيل الاستصحاب منزلة القطع الموضوعي في آثاره. فلو فرض أن قاعدة التجاوز لا تجري في المقام لنفي احتمال وجوب القضاء، ووصلت النوبة إلى الاستصحاب أي استصحاب عدم الإتيان بالسجدة المعلومة بالإجمال، أو استصحاب عدم الإتيان بالتشهد المعلوم بالإجمال، فإن نفس استصحاب عدمه علم بالعدم بمقتضى قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي. وبما أنه علم بالعدم فحينئذ يكون منقحا لوجوب القضاء، حيث يصدق على من استصحب عدم الإتيان بالسجدة أنه ذاكر لها بمقتضى تنزيل الاستصحاب منزلة العلم المأخوذ في الموضوع. وثالثا لو تم ما ذكره في موضوع وجوب القضاء لم يتم في موضوع وجوب سجود السهو، إذ لا ينحصر الأصل المتمم في نفي وجوب القضاء، بل قد يكون مفاد الأصل المتمم نفي وجوب سجود السهو. فلو أخذ في موضوع وجوب القضاء الذكر فإن هذا العنوان لم يؤخذ في موضوع وجوب سجود السهو، بل موضوعه نسيان السجدة أو عدم السجدة أو القيام موضع القعود ونحو ذلك مما يمكن مما يمكن نفيه بقاعدة التجاوز عند احتماله نتيجة لوجود العلم الإجمالي. هذا المسلك الأول في تحديد موضوع وجوب القضاء. المسلك الثاني ما ذكره سيد المستمسك قدس سره الشريف في الجزء السابع صفحة 614 من أن موضوع وجوب القضاء عدم امتثال الأمر الضمني مع صحة الصلاة، أي أن موضوع وجوب القضاء مركب من جزئين، عدم امتثال الأمر الضمني بالسجدة وكون الصلاة صحيحة، والجزآن في عرض واحد، فلا بد من إحراز كل من الجزئين على حدة لأنهما في عرض واحد. فيقال: أما بالنسبة للجزء الأول وهو عدم امتثال الأمر الضمني بالسجدة فإن المكلف محرز له وقاطع به، إذ المكلف يعلم جزماً أن الأمر الضمني بالسجدة الواحدة لم يمتثله، إما لعدم الإتيان بها أو لأنه إن أتى بها فقد أتى بها في صلاة فاسدة كما مر شرحه أمس في بعض الصور. فإذا كان إما لم يأتي بالسجدة أو إن أتى بها فإنه أتى بها في صلاة فاسدة، فعلى أي حال الأمر بالسجدة لم يمتثل، إما لعدم الإتيان إما لأنه في صلاة فاسدة، والأمر في الصلاة الفاسدة باق لم يمتثل. فالجزء الأول محرز بالوجدان وهو عدم امتثال الأمر الضمني بالسجدة، وكون الصلاة صحيحة وهو الجزء الثاني ببركة الأصل المصحح، حيث يشك في ترك سجدتين من ركعة واحدة، فمقتضى قاعدة التجاوز الجارية لتصحيح الصلاة التئام الجزئين، فهو من جهة يحرز عدم امتثال الأمر الضمني بالسجدة، ومن جهة أخرى يحرز أنها صحيحة بمقتضى قاعدة التجاوز، فبالتالي أحرز موضوع وجوب القضاء، فيجب عليه قضاء سجدتين بعد الصلاة، ومن جهة أخرى أحرز صحة الصلاة بقاعدة التجاوز فيمضي في صلاته. فالنكتة في عدم جريان الأصل المتمم في المقام أن موضوع الأصل المتمم مقطوع العدم، لأن موضوع الأصل المتمم احتمال عدم الامتثال، وهو يقطع بعدم امتثال الأمر الضمني في صلاة صحيحة، فبعد قطعه بعدم امتثال الأمر الضمني في صلاة صحيحة لا معنى لجريان قاعدة التجاوز كي تكون معارضة لقاعدة التجاوز المصححة للصلاة. وما ذكره قدس سره مبني على أن المستفاد من الأدلة أن موضوع القضاء عدم امتثال الأمر الضمني، ولكن الظاهر من الأدلة أن موضوع القضاء ترك الجزء في صلاة صحيحة، ترك لا عدم امتثال أمره، ترك الجزء في صلاة صحيحة، كما يظهر من موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسى سجدة فذكرها بعدما قام وركع، فذكرها بعدما قام وركع، قال يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلم، فإذا سلم سجد مثل ما فاته، فإن ظاهرها أن الموضوع هو ترك السجدة في صلاة صحيحة لا عدم امتثال الأمر الضمني في صلاة صحيحة. مضافا إلى ما ذكرنا سابقا في موضوع وجوب سجود السهو، يعني لو سلم أن موضوع وجوب قضاء السجدة عدم امتثال الأمر الضمني فلا يسلم أن موضوع وجوب سجود السهو ذلك، بل موضوع وجوب سجود السهو نسيان السجدة أو القيام في موضع القعود أو نحو ذلك. نعم. المبنى الثالث: أن موضوع وجوب القضاء نسيان السجدة، نسيان بحيث يكون لعنوان النسيان موضوعية في وجوب قضاء السجدة. وبناء على ذلك فإذا علم إجمالا إما نسي سجدتين من ركعة واحدة أو نسي سجدتين من ركعتين، فحينئذ قد يقال بأن مقتضى قاعدة التجاوز في الطرفين المعارضة، فقاعدة التجاوز التي تنفي احتمال نسيان سجدتين من ركعة واحدة معارضة لقاعدة التجاوز التي تنفي نسيان سجدتين من ركعتين فيتعارضان، ولكن إذا وصلت النوبة للأصل العملي، كما إذا قلنا بأن الأصل المتمم لا يعارض المصحح، فقاعدة التجاوز التي تنفي فساد الصلاة تبقى، وقاعدة التجاوز التي تنفي وجوب القضاء تسقط. فإذا سقطت قاعدة التجاوز ووصلت النوبة إلى الاستصحاب، فإن استصحاب عدم الإتيان بالسجدة لا يثبت نسيانها إلا بالأصل المثبت، إذ عدم الإتيان بالسجدة أعم من النسيان، إذ قد يكون عدم الإتيان بها عن غفلة لجهل مركب لاعتقاد بعدم الوجوب ونحو ذلك. فاستصحاب عدم الإتيان بالسجدتين في ركعتين لا يثبت موضوع وجوب القضاء، ألا وهو عنوان النسيان، إلا بالملازمة العقلية بأن يقال حيث إنه يعلم إجمالاً إما نسي هذا أو نسي هذا، فاستصحاب عدم الإتيان بسجدتين من ركعتين يثبت أحد طرفي العلم الإجمالي، ولكن هذا من الأصل المثبت كما هو واضح. إلا أن هذا المبنى كما أفيد في كلمات سيدنا قدس سره الشريف أن مقتضى مناسبة الحكم للموضوع أن موضوع وجوب القضاء التارك ولا خصوصية للنسيان عرفان، فعندما يقول عن الرجل ينسى سجده فذكرها فقال فإذا سلم سجد مثل ما فاته، المدار على الفوت، أنه فاتته السجدة يعني تركها في موضعها، لأن لعنوان النسيان موضوعيتان، خصوصا أن وجوب القضاء بنظره قدس سره ليس وجوبا نفسيا، بل هو نفس الوجوب الضمني تغير محله، يعني كان مأمور به سجدة بين ركعة وتشهد فلما نسيها صار الأمر ما زال باقي، نفس الأمر الضمني ما زال باقي، تغير محلها، صار موضوع السجدة المطلوبة في الصلاة بعد التسليم، فنفس الأمر الضمني ما زال باقيا، لأن الأمر بالقضاء أمر جديد نفسي تجري البراءة عنه، بل هو نفس الأمر الضمني الذي اشتغلت به عهدة المكلف، وبالتالي فليس موضوع وجوب القضاء النسيان لأنه نفسه الأمر الضمني، بل موضوع وجوب القضاء عدم الجزء في موضعه فيكون موضعه بعد التسليم. فهذا الوجه الذي ذكر لبيان تقدم الأصل المصحح على الأصل المتمم غير تامين. الوجه الرابع ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره الشريف في موسوعته المباركة، وهو مؤلف من جزئين، الجزء الأول ما سبق بيانه إن موضوع وجوب القضاء ترك الجزء في صلاة شنو؟ صحيحة. وبناء على ذلك فإثبات الصحة متقدم رتبة على إثبات القضاء أو نفي القضاء، لأن موضوع وجوب القضاء ترك الجزء في صلاة صحيحة، فأخذت الصحة في موضوع وجوب القضاء. لذلك الأصل المتكفل لإثبات الصحة متقدم رتبة على الأصل المتكفل لإثبات وجوب القضاء أو نفيه، إذ المفروض أن وجوب القضاء أخذ في موضوعه الصحة، فكل أصل يتعهد بإثبات الصحة متقدم رتبة على أي أصل يتكفل إثبات القضاء أو نفي القضاء. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: بما أن الأصل المتمم وهو قاعدة التجاوز الجارية لنفي وجوب القضاء متأخر رتبة عن الأصل المصحح وهو قاعدة التجاوز النافية لاحتمال فساد الصلاة، إذن لا يجري الأصل المتمم مع الأصل المصحح أبدا. لأن أمامنا ثلاث حالات: إما أن يجري الأصل المتمم وحده، أو يجري الأصل المتمم في عرض المصحح، أو يجري الأصل المتمم في طول المصحح، وكلا وجميع الحالات الثلاث باطلة. أما جريان الأصل المتمم بدون الأصل المصحح فهو خلف أن الأصل المتمم متأخر رتبة عن المصحح، فكيف يجري بدونه؟ هذا خلف ترتبه عليه ولا أثر له إذا جرى بدونه. وأما أنه يجري في عرضه فيكون معارضاً له فهذا غير معقول، إذ ما يتوقف جريانه على جريان شيء كيف يكون معارضاً له، والحال بأن جريانه متوقف على جريان الأول فلا يعقل أن يكون معارضاً له. وأما جريانه في طوله بأن يجري الأصل المصحح أولاً فثبتت صحة الصلاة بقاعدة التجاوز فلا يجب إعادتها، ثم يجري الأصل المتمم فلا يجب قضاء السجدتين، لازم جريان المتمم في طول المصحح الترخيص في المخالفة القطعية، لأنه إذا جمع بين الأصلين لا أعاد الصلاة ولا قضى السجدتين وقع قطعاً في مخالفة العلم الإجمالي، لأنه يعلم إما بنسيان سجدتين من ركعة أو نسيان سجدتين من ركعتين، فالعمل بكلا الأصلين ترخيص في المخالفة القطعية للمعلوم بالإجمال، مما يعني أن النكتة كل النكتة في نظر سيدنا الخوئي قدس سره في أن الأصل المتمم لا يعارض المصحح أن الأصل المتمم متأخر رتبة عن المصحح، إذ أخذ في موضوعه صحة الصلاة فلا يجري بدونه لعدم الأثر ولا يجري معارضا له، فإنما يتوقف على شيء لا يعارضه ولا يجري في طوله لاستلزام جريانهما حينئذ الترخيص في المخالفة القطعية. وهنا عدة ملاحظات على كلامه قدس سره يأتي البحث عنها إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.